يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها بعض الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين من التابعين وتابع التابعين، لنستفيد الأخلاق العالية والمثل الرفيعة والسلوك الشرعي الذي ينبغي أن نطبقه في حياتنا ويتعلمه أبناؤنا ويسيرون بسيره لنفوز جميعا في هذه الحياة الدنيا. فكم نرى في هذه الحياة الدنيا من أناس تنكبوا طريق الإسلام وجادة الحق وأخطأوا في أنفسهم وفي أولادهم وفي الناس جميعا، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. والمسلم ينبغي أن ينشر السلامة في هذه الحياة الدنيا بنيل رضا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه له ولكل من هو مسؤول عنه من أولاده وأهل بيته ومن مرؤوسيه وجماعاته وأصدقائه وأحبابه وجيرانه وجماعته التي يصلي معها الأوقات الخمس والتي يلتقي بها صباح مساء. فجدير بالمسلم أن يستفيد من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما أكثر الدروب الخطرة التي يقع فيها المارة فيضلون ويخطئون ويقع لهم من الفساد في سلوكهم ما يضرهم في الدنيا والآخرة، بل قد يسبب الضرر لأولادهم، لأنه كما هو معلوم وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فمن رأى أباه وأمه في طفولته ينعمون بحياة هنية ويسلكون سيرة مرضية ويؤدون أحكام ربهم ويخافونه ويخشون عذابه، كان بحول الله وطوله يسير بسيرهم وينهج منهجهم، فيكون من الذرية الصالحين التي تعقب لوالديها الرحمة والمغفرة. أما إن كان نشأ يرى الخلافات العائلية بين أبويه ويرى أباه يجمع المال من حرام وحلال ويرى أمه تتهتك في البيت وخارجه ولا تبالي بأداء الصلوات، وكل الأسرة منشغلة في لهو الحياة الدنيا، ترى السعادة كل السعادة في المتع الرخيصة التافهة التي لا تجي نفعا للإنسان، إنما تستهلك وقته وتمضغه مضغا. إذا كان نشأ الغلام أو الفتاة على هذا النحو وفي هذا الجو المشحون بالمفاسد، فإنه لا شك ينشأ فاسدا ويعتاد على ذلك، وقد يقود غيره من أهل بيته إلى ما هو أخطر من ذلك. فالله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان أسرع الناس إلى الإيمان به الضعفاء والفقراء والمساكين. قال الله جل من قائل: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وقال جل من قائل في سورة الليل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال جل من قائل في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه إشارات واضحة من ربنا لنا وللمسلمين وللناس أجمعين، أن التكالب على الدنيا والغرور بها يؤدي إلى فساد الأخلاق وسوء الطباع والسلوك السيء الذي يقود الإنسان إلى المهالك، ويجعله يقود الآخرين إلى المهالك أيضا بخلقه الشنيع هذا الذي يؤدي به إلى الفساد. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الضعفاء الذين حرموا الحياة الدنيا ولم تتطلع نفوسهم إليها حتى بعد أن فتحوا الدنيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. كان منهم بلال الحبشي وعبد الله بن أم مكتوم وزيد بن حارثة وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود وغيرهم من هؤلاء الصحابة الأثبات الفضلاء النجباء أهل الكرم والفضل. بلال الحبشي عذب في الإسلام وهو لا يزيل على قوله: لا إله إلا الله، أحد أحد، ولم يبالي بما يفعله به المشركون، ولم يقدروا على أن يردوه إلى الكفر أو يغروه بالغواية. وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الضرير كان يجلس في المسجد ليعلم أبناء المسلمين القرآن، وكان يستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة. وزيد بن حارثة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه على شؤونه ويخدمه خدمة الخادم الوفي والصاحب المخلص التقي النقي. وخباب بن الأرت كان يعلم المسلمين القرآن ويحفظهم ويحتمل الأذى في سبيل ذلك، كانوا يلقونه على النار ويحرقون جسده فيكون للنار لهيب على ظهره لا ينطفي ولا ينقشع إلا بعد أن تطفئه سوائل جسده رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود الصاحب الجليل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه وعلم بتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسمع منه كثيرا من القرآن، قال له: إنك غلام معلم، وقد يسر الله له جمع كتاب الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كانت الأسرة بتمامها عامر بن ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار رضي الله عنهم جميعا يحتملون الأذى حتى تموت شهيدة وتكون أول شهداء الإسلام، ويموت ياسر بن عامر زوجها ويكون من شهداء الإسلام، ويقوم ابنهما بدفنهما وهو يصبر على ما لقيه مع أبويه من أذى المشركين والحرمان من الطعام ومن الشراب. وفي نفس الوقت صناديد قريش كانت تتلذذ بالفاخر من الطعام وبالحسن من الثياب والجميل من الصور الأخاذة التي كانوا يتفننون في إبراز شخصياتهم عليها من التجمل والظهور بالمظهر الذي فيه بذخ وإسراف، الثياب المسبلة التي يجرجرونها في الأرض، والعمائم التي يشدونها على رؤوسهم، والعطور التي يتعطرون بها، وهم مع ذلك أسوأ خلق الله إنسانا. وفي نفس الوقت كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلح بن عبيد الله من سادات قريش، عرفوا الحق فاتبعوه، وعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه وأعانوه على رسالته وثبتوه ودعوا معه إليها ونصروا المستضعفين بقدر ما استطاعوا وأعانوهم وأمدوهم وحرروهم ويسر لهم أمر الحياة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وانتشر دعوة الإسلام، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يمثل الإخلاص في هذه الرسالة التي حمل إياها. لم يبعث ليكون ملكا ولا أميرا، ولم يبعث ليكون زعيما، ولم يبعث ليكون غنيا مترفا، وإنما بعث صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضي بالكفاف مع أصحابه، وأمر زوجاته بأن يحتملن معه هذه الصعوبة في حياة التقشف التي يحياها صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهن بين المتعة والحياة المترفة والفراق، وبين المعيشة معه على الكفاف وعلى ما يسره الله. فكان صبر أمهات المؤمنين على احتمال صور التقشف التي عشناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك هو الاختيار الذي توجهنا إليه وطلبناه، كما قالت أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة من الصديق رضي الله عنها، كما كانت تقول: نبيت الليالي ذوات العدد، وليس في بيتنا إلا الأسودان التمر والماء، فأكل بها من حياة جهاد وتضحية وإقامة لهذا الدين وصلحه القويم، وعدم الوقوع في حبائل الشيطان وحبائل الدنيا والاغترار بها وإهلاك الناس أجمعين. فالإسلام يدعو إلى العمل لا إلى التواكل، وإلى الكسب لا إلى الاستجداء، ويدعو إلى تثمير المال لا لتبذيره. والتبذير مظهر من مظاهر الفساد الذي يتردد ذكره في وسائل الإعلام هذه الأيام. ما زلنا نسمع وسائل الإعلام تتكلم عن الفساد وعن المفسدين المسرفين الآكلين الأموال بالباطل، المسرفين على أنفسهم في إنفاقها في غير وجوهها، حتى إن بعض هؤلاء المترفين الذين عاشوا شبابهم وردحا من شيبتهم عاشوا مودعين بلهو الحياة الدنيا وزخارفها على حساب الفقراء وحياتهم ومعيشتهم، فالتهموا أموال الناس بالباطل. والله سبحانه وتعالى يأمرهم كما يأمر سائر المسلمين ألا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، ولكنهم لا يعيرون لأوامر الله سبحانه وتعالى ولا يلتفتون إليها، لا ينتبهون ولا يصغون لما يأمرهم الله به والقرآن يتلى عليهم، ولكنهم لا يلتفتون إلى ما يأمر الله به. فالله سبحانه وتعالى حرم الفساد والإفساد وأمر بالصلاح والإصلاح، ولكن أين هؤلاء المفسدون مما أمر الله به سبحانه وتعالى من الاعتدال في الإنفاق، بل من طلب الرزق من الوجوه الحلال، بادئ ذي بدأ ثم بعد ذلك جمع هذه الأموال وإنفاقها في سبيل الله من رعاية الفقير والمسكين وإعانة وإغاثة الملهوف والمساواة بين المسلمين وعدم ترك بعضهم تفترسهم سبل وطرق الحرمان ووسائله مما يدفعهم إلى الوقوع في براثن المرض والجهل والخوف وكل ما يهلك ذواتهم ونفوسهم وأسرهم وأبنائهم وبناتهم. فالجهل والمرض اللذان يفترسان كثيرا من أبناء مجتمعاتنا الإسلامية، إنما سببه استيلاء كثير من الناس بالطرق الشرعية وغير الشرعية على الأموال واكتنازها والتضييق على الآخرين وسلبهم هذه الأموال وحرمانهم من الانتفاع بها. فالفساد ضد الصلاح والإفساد ضد الإصلاح، والمسلم طالب بأن يكون صالحا وأن يعمل الصالحات وأن يكون مصلحا وأن يعمل كل الأعمال التي فيها إصلاح لإقامة المجتمع وإقامة الدول ولجمع كلمة المسلمين ونصرتهم وتقوية شوكتهم. والفساد والإفساد اجتماعي بتدمير الأسرة، ومن وسائله الحرية الشخصية المطلقة، ومنه الفساد الاقتصادي، ومن وسائله الكسب الحرام والاحتكار والتبذير، ومن صنوف الفساد والإفساد السياسي، ومن وسائله التسلط والاحتكار السياسي. فهذه بعض صور الفساد التي ينبغي أن يعرفها المسلم وأن يدرك حقيقتها كل مسؤول حتى يتجنب الوقوع فيه ويجنب الناس أيضا من الوقوع فيه. فهكذا كان خلفاء الإسلام، كانوا يحتاطون كل الحيطة ويفعلون كل الأعمال التي تؤدي إلى وقاية الناس من الإفساد، يحتاطون حتى لا ينجر الناس إلى الفساد والإفساد. وهو باب سد الذرائع، يسدون الذرائع حتى لا يقع الفساد والإفساد في المجتمع، فإنه إن وقع فساد اجتماعي مزق شمل المجتمع وخربه وألقى فيه من الفتن ما يضره في أخلاقه وفي معاملاته. وإن كان الفساد اقتصاديا فإنه يدفع الناس إلى ارتكاب كل حرام والهجوم على كل حرام وفعله واقترافه دون ما تردد أو خوف من الله سبحانه وتعالى. والفساد السياسي إن وقع لا شك أنه كارثة كبرى، يذهب بالمجتمع، يسلط الكبير على الصغير، ويسلط القوي على الضعيف، ويسلط الغني على الفقير، وتقع البلابل بين الناس، ولا يثق أحد في أحد، فيتحول المجتمع كله إلى أعداء يتصارعون، بل تتحول المجتمعات فيما بينها إلى أعداء متصارعة، كما هو مشاهد في حال كثير من دولنا العربية مع شديد الأسف، التي نبع فيها الإسلام وخرج فيها منيرا مشرقا النبي الخاتم لرسالات السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك خلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء المصلحين لإقامة الحق والدين. ولكننا نرى الآن الأنظمة السياسية العربية تتصارع فيما بينها وتتكالب على الاحتكام إلى من هو عدوها، تسمع مقالته وتنشد رضاه وتطلب عفوه وصفحه ومساعدته ونصرته على إخوانهم وأحبابهم وزملائهم وأصدقائهم وجيرانهم وبني عمومتهم وبني خؤولتهم من الناس من أبناء العرب والمسلمين. يا لها من كوارث جمة يقع فيها المسلمون اليوم، وهم يعلمون أن ما يقعون فيه إنما سببه البعد عن تعليم الله رب العالمين. فلو أقاموا الحق والتزموا به وطبقوا شريعة الإسلام ونظروا في أخلاق المسلمين وحكامهم قبل مئات السنين وهي لا تزال مسطرة في السيرة العطرة لا عدلوا كثيرا من المواقف، ولكن هيهات غلبت عليهم الشهوات وغلب عليهم حب الدنيا فصاروا كغثاء السيل للأسف، يبتزهم كل إنسان ويسخر منهم ويضحك عليهم وينذل بهم ويشتمهم، ولا أحد يستطيع أن يرد مقالة من يشتمه أو يرد عليه. انظر إلى كثير من بلاد الدنيا، إذا سمعوا مسؤولا في دولة ما هاجمهم أو تكلم في أعراقهم ردوا عليه بأقوى حجة وبرهنوا له على أنه أفاك كذاب وأنه لا يعرف التاريخ ولا يعرف الشعوب ولا يعرف الدول، رجل جهول يتكلم بغير الحق ويتعالى بوسائل الإعلام ويرفع صوته وهو الأحمق الذي لا يعرف شيئا من أمر الحياة. ولكننا نحن العرب للأسف نسمع المقالات الجوفاء التي تتعرض لديننا وتتعرض لشعوبنا وتتعرض لمجتمعاتنا وتتعرض لاقتصادنا وتبتزنا الابتزاز الكبير، ولا أحد يستطيع أن يردها، بل كل منا يتملق العدو الغاصب والمستعمر الأفاك ولينال رضاه وليطمئن إلى أنه يواده وأنه لا يحاده ولا يخاصمه. فسبحان الله كيف تتغير الأمور. أولئك الرجال الأفداد الذين أقاموا دولة الإسلام ونشروا الإسلام شرقا وغربا وكان لكلمتهم الدوي المسموع في سائر الدنيا يتحولون إلى هذه الصور وهذه النماذج التي لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيئا في أمر الناس وحياتهم. لماذا؟ لأنها منشغلة بالفساد والإفساد، لا تبالي إلا بالتسلط والاحتكار السياسي والعدوان على الآخرين والكيد لهم. فأين نحن من الفساد والإفساد بأنواعه الثلاثة هذه المتقدمة على الأقل؟ الفساد الاجتماعي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي. انظر أخي السامع إلى ما يفعل اليوم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فهذا النهب والقتل واستعمال المخدرات والتقول في الأعراض وانتهاك الحرمات من أخطر الأمراض التي تقع في مجتمعاتنا من صور الفساد والإفساد، وهو ما جعل الله له حدودا، حدود هي جوابر لإثم الآثمين الواقعين في تلك الأفعال وزواجر لغيرهم بحيث لا يتردوا في تلك الكوارث والمآسي. ولحفظ الكليات الخمس، فالمسلم مطالب بأن يحفظ دينه وأن يحفظ عرضه وأن يحفظ عقله وأن يحفظ ماله وأن يحفظ نفسه، وهو إن قاتل دون هذه فهو شهيد، فإن قاتل وقتل فهو شهيد، وإن قاتل فهو بريء من دم المقتول المغير عليه الذي يسعى إلى ابتزازه في هذه الكليات الخمس التي أمرنا الشرع الشريف بأن نصونها ونحافظ عليها. ولكن انظر إلى الرشا للمسؤولين باسم العمولة، المسؤول يقبض الرشاوة من ها هنا وها هنا على أساس أنها عمولة تعينه وتساعده على أداء الخدمات، وهل أداء الخدمات هذا إلا واجب من واجباته في عمله الذي ينبغي أن يؤديه ويقبض عليه راتبه؟ ولكن الناس اليوم للأسف فوق المرتب يطلبون المزيد، والمزيد بغير وجه حق، يعطون الحق لغير أهله، يفتكون الحق من أهله ويعطونه لغير أهله في مقابل أموال يكسبونها ويغنمونها ممن ليس له حق في تلك الحظوظ والحقوق المزورة التي تعطى لغير مستحقيها باسم العمولة، عمولة على الجهد وعلى التعب المبذول في تغيير الحق. سبحان الله، هذا عمل يستحق العمولة، إنه عامل يستحق العقوبة ويستحق التنديد، ولكن من يندد ومن يتكلم ومن ينبه إلى الخطأ؟ فإن من يفعل ذلك لا يلتفت إليه ولا يعار أذنا صاغية ولا ينتبه إليه. ثم إن من هذه المفاسد العظيمة غصب الأملاك والعقارات، تغتصب الأملاك والعقارات بالهكتارات وبالمباني الفخمة المرتفعة، ولا أحد يقدر على أن يفتك ما اغتصب من غاصبيه. تغتصب لتكون مقرات، أو تغتصب لتكون مساكن خاصة وشخصية لبعض الناس، أو تغتصب من أجل أن تقسم أراضي وتباع وتقبض الأموال والدريهمات. المال الحرام والدريهمات الحرام من جيوب أناس يعلمون أن تلك الأراضي إنما هي مغتصبة وإنما هي وثائقها مزورة، تباع لهم فيشترونها ويبنونها، وبلغ بهم الجرى أنهم يشترون أموال الأوقاف، أموال الأوقاف الشرعية التي أوقفها أهلها على المساجد وعلى دور العلم والدين وعلى أهل الفضل من المسلمين وعلى خدمة الإسلام والمسلمين يغتصبونها ويتصرفون فيها، ولا أحد يستطيع أن يستردها منهم أو أن يوقع عليهم العقوبة التي يستحقونها. وما قامت دولة الإسلام طوال القرون والأعوام إلا بمثل هذه الأوقاف الإسلامية التي وفق الله المسلمين إليها بتوجيه نبوي رباني لإعانة المسلمين بعضهم بعضا بما لديهم من الأوقاف والأموال والعقارات يغنون بها الفقير والمحتاج ومن لا قدرة له على الكسب بهذه الأوقاف في سبيل الخدمات التي يقدمها للمسلمين. ثم إن من صور الإفساد التي تشيع في مجتمعاتنا وأمام ناظرينا ونحن نشاهد ذلك ولا نحرك ساكنا الإنفاق غير الرشيد في المؤسسات، فما أكثر ما ينفق من الأموال الطائلة في غير طاعة الله، أموال تصرف باسم القانون وباسم القرارات التي تصدر عن المسؤولين، وهي في حقيقة الأمر إن هي إلا إنفاق غير رشيد من مال الدولة على من لا يستحق تلك الأموال. يكون للموظف مرتبه ويكون له علاواته ومع ذلك يأبى إلا أن يقبض المزيد وأن يبتز المؤسسة التي يشتغل فيها ويتصرف في ميزانيتها كأنه يتصرف في بيته، بل يستحيل أن يكون تصرفه كما يتصرف في بيته، لأن تصرفه في بيته يحاسب قد يحاسب فيه نفسه على الدرهم والدينار، ولكنه في المؤسسة لا يبالي في الإنفاق على أعوانه وأحبابه وأصدقائه ومن يسهلون له الإنفاق، يبذل الأموال في غير إنفاق الرشيد على نفسه وعلى من يحتمي بهم. والدولة جديرة بأن يكون في أرصدتها بعض هذا المال المبذر في غير طاعة الله، يمشي إلى الحسابات الخاصة أو إلى الجيوب لبعض الناس ليتم تبذيرها والعبث بها والله بها في هذه الحياة الدنيا. ثم إن من هذه الصور للإفساد التبذير على القصور والتخوت واللوحات الفنية والسهرات الغنائية وأشجار الميلاد والألعاب النارية وهلم جرى، مما بعضه ليس في بلادنا والحمد لله، ولكن بعض البلاد العربية ينغمس فيه مسؤولوها، ينفقون الأموال على تشييد القصور بل شراء القصور الفخمة الضخمة التي تنعت بأنها أجمل قصر في الدنيا أو أجمل مبنى وأشهر مبنى في منطقة ما تحيط به الغابات وتحيط به البحيرات وجداول الأنهار يشترى بالملايين، وكثير من أبناء المجتمعات لا يجد الشقة التي تؤويه ولا يجد الحجرة التي تحميه هو وأهل بيته زوجته وأولاده، إنه تبذير من فعل الشياطين لا من فعل المسلمين، بل ليس من فعل الأناسي العاقلين، إنفاق على قصور في بلاد المسلمين وخارجها، وإنفاق أكثر من ذلك على التخوت، تجد المسؤول يشتري تختا بالملايين مئات الملايين وقد لا يستعمله إلا مرة في حياته، ولكنه يزين له أن هذا مظهر من مظاهر الزعامة التي ينبغي أن يعرف بها بين رؤساء الدول ويعرف بها في المجتمعات الإنسانية، وهو أبعد في سلوكه هذا عن كل ذلك من الطبع الإنساني الشفاف والطبع الإنساني العفيف الذي ينبغي أن يتحلى بما يتحلى به الإنسان العاقل الذي لا يميز نفسه عن غيره من الناس إلا بما يتيح له شرف المسؤولية والتقدم في الرئاسة بما يعلي شأنه إلى حد معين، لكن لا على هذا النحو الذي يتم تبذير الأموال فيه، والناس منهم من لا يجد وسيلة المواصلات، ومنهم من لا يجد قدرة على الإنفاق على أبنائه وأهل بيته وأولاده في المدارس، ومنهم من لا يجد لقمة العيش، وإن وجدها فهو لا يقدر على شرائها بل يكتفي بالكفاف منها. وأشنع من ذلك ما نجده من صور التبذير على اللوحات الفنية، اللوحات الفنية التي تفنن في رسمها رسامون غربيون منذ مئات السنين، وظلت مركونة في زاوية من الزوايا، وقد تمثل عالما من معالم غير الإسلام، من معالم غير الإسلامية، ولكن المسؤول يزين له أن شراءه لهذه اللوحة واقتناؤه لها هو علامة على علو ذوقه ورفعة حياته وقدرته على أن يطور من نفسه ومن مجتمعه وبلاده، وهيهات أن يكون ذلك حقا، إنما هو من تزيين الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يتكالبون على أصحاب النفوس الضعيفة ويغرونهم بالشهوات وبالملاهي والملذات، ويدفعونهم إلى السهرات الغنائية التي قد تنفق فيها الأموال الطائلة من أجل فترة معينة من ظلمة الليل الحالك، يخرج فيها الإنسان عن طوره وعن طبعه وعن خلقه القويم ليفعل فعل الشياطين، ويترنح وهو سكران أو وهو قد ملأ جوفه بالمخدرات، لا يدري ما يقول ولا يعرف ما يفعل، والناس يتضاحكون من حوله يظنون أنه يعيش متعة نفسية وأنهم جديرون بأن يشاركوه تلك المتعة، وهيهات، فإنما هو من فعل الشياطين وغواية المجرمين الذين لا يبالون بحرمة للعقل والدين. وقد مر بنا رأس العام والشمسي، رأس العام الشمسي، ورأينا ما فعل في بعض الدول من نصب أكبر وأعلى شجرة ميلاد، والاحتفال إنما هو احتفال للنصارى وليس للمسلمين، ولكنه مباهات بأموال المسلمين وإنفاقها في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى بل فيما حرمه، وإطلاق للألعاب النارية، حتى صار معلم من معالم سلوكنا في سائر الأوقات. تطلق الألعاب النارية التي تنفق فيها الأموال الطائلة لا لشيء إلا للهو والعبث وادعاء أصحابها أنهم فرحون، والفرحة يعبر عنها بحمد الله وشكره والثناء عليه والعطف على المسلمين والإنفاق عليهم والتصدق والإغداق على المحتاجين، إطعام الطعام، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول ما قاله للمسلمين حينما وصل مدينته صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإغاثة ملهوف وإطعام الجائع وسد حاجة الفقير هذا هو الذي يصلح المجتمع، وهذا الذي يقوي شوكة الأمة. ولكننا للأسف تعاليم ديننا في جانب وسلوكنا في جانب آخر، وأن يقع في هذا السلوك السيء الدهماء وعامة الناس فلا عجب في ذلك، لكن أن يقع الواعي الفطن العارف المطلع المثقف فهذا من أخطر ما تمر به الأمة، بل أن يقع في ذلك المسؤول ويزينه للناس ويدعو إليه. حتى صرنا نرى حفلات الزواج في بعض الدول العربية تعقد في خيام من طراز معين، ثم بعد ذلك وبصورة فريدة، وبعد أن ينتهي الحفل تحرق تلك الخيام وتلك النماذج من المواقع من الأماكن التي تم فيها الزواج بحيث لا يقلدها الغير، ويكون الزوجان قد تفردا في زواجهما بصورة فريدة مبدعة على نحو لا يشاركهم فيه أحد. وفرحة الزواج إنما تتم باختيار الزوجة الصالحة والصلاة ركعتين قبل لقائها ومحادثتها والفرحة بتأسيس البيت الشرعي وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى والذرية الصالحة لإقامة أسرة إسلامية شرعية تتكاتف مع غيرها من الأسر. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، ولكن أين نحن من أوامر ربنا ومن شريعته ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل زواجه كان يؤلم لأصحابه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، ولكن لا لطلب المفاخرة ولا لطلب المباهاة ولا للتبذير الذي يسير عليه بعضنا في هذه الحياة الدنيا. وإذا تعاملنا مع الناس وجب أن يكون إحقاق الحق هو شعارنا الذي نطبقه ونلتمسه. فيقول الله سبحانه وتعالى حتى في الكيل والميزان محذرا من يتلاعب في إعطاء الناس حقوقهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فانظر أيها المسلم، هذا الوعيد لمجرد التصفيف بالميزان وأكل أموال الناس بالباطل عبارة عن بعض الحبوب يزيلها الإنسان أو ينقصها يكون سببا في وعيد الله له بمثل هذه العقوبة، نار جهنم والعياذ بالله. ولكن انظر إلى أولئك الصحابة الأثبات الذين قرأوا القرآن وتعلموه من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وفهموه وطبقوه وعملوا به، فإنهم كانوا يحفظون العشر من الآيات ثم يعملون بها حتى تكون شرعا لهم يطبقونه ويتعلمونه. فعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقف خطيبا على المنبر وقد جاءه شيء من الكساء من بعض بلاد المسلمين، فوزع على المسلمين قطعة قطعة وأخذ هو ما خصه ولبسه وكان لباسا ضافيا. لاحظه بعض المسلمين وهو يخطب على المنبر ويقول موجه الخطاب المسلمين طالبا منهم السمع والطاعة، فيقوم له أحدهم وهو يقول لا سمع ولا طاعة، فيقول لماذا؟ لم يأمر بحبسه أو قتله في الحال، وإنما يسأله لماذا يعترض على أن يكون سامعا لأمير المؤمنين مطيعا له فيما يأمر به رضي الله عنهم جميعا، لا سمع ولا طاعة. فيسأله لماذا؟ فيقول أنه ناله من الكساء الذي وزع على المسلمين قطعة صغيرة كما نال غيره من المسلمين، ولكنه يرى أمير المؤمنين يلبس ثوبا ضافيا مما يدل على أنه أخذ أكثر من المقاس الذي أعطاه للمسلمين. فلا يجيبه عمر رضي الله عنه أرضاه، وإنما يدعو ابنه عبد الله إلى أن يقوم بين الناس ويرد عليه. ويقف الغلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وناهيك به العالم التقي متبع السنة والمحافظ على العمل بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر حياته وظروفه، سواء فهم سر ومعنى ما عمله الرسول أو لم يفهمه، يطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. قام يجيب الرجل يقول إن أمير المؤمنين رجل طويل القامة كما هو معلوم، وأن ثوبه هذا الذي يمثل الثوب الذي يلبسه وهو ضاف إلى ركبتيه أو ما تحت ركبتيه إنما هو مركب من قطعتين، قطعته هو رضي الله عنه وقطعة ابنه عبد الله الذي منحه إياها ليكون مسورا أمام المسلمين حينما يخرج إليهم ويخطب فيهم وحينما يقضي بينهم إلى غير ذلك مما هو من شأنه رضي الله عنه وأرضاه. فهل نحن نجد في المسلمين اليوم من يعرض نفسه للسؤال أو يسمح لأن يسأل عما يفعله؟ وإذا سئل فإن يجيب بكل وضوح وبكل شفافية. هذا هو ما كان يفعله المسلمون حكاما ومحكومين، كانوا يعرفون معنى القانون الذي نسمع به في حياتنا اليوم ولا نطبقه، وهو قانون من أين لك هذا، قانون من أين لك هذا. ونجد كل المسؤولين وكل الموظفين حينما يمارسون أعمالهم ويسرعون في وظائفهم أول ما يعينون فيها يملؤون النماذج التي تبين ثرواتهم وأموالهم، ولكننا للأسف لا نجدهم يصدقون فيما يقولون ولا يلونون شيئا مما ينبغي أن يثبتوه حتى يعلم ما كان لهم قبل الوظيفة وما اكتسبوه بعدها، فينجون من المؤاخذة على ما كان لهم من رزق الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنهم لم يسروا في وظائفهم على حساب الناس وعلى حساب مرؤوسيهم. فجدير بنا أن نعمل بقانون من أين لك هذا، وأن نعلم حقوق الآخرين علينا فلا نأخذ إلا ما نستحقه من المال، ومع ذلك نتصرف فيه بالإنفاق الرشيد ونخرج منه زكاة أموالنا التي فرضها الله علينا للمستضعفين من فقراء المسلمين ومساكينهم لنسد حاجاتهم ونشعر بمؤاخاتهم حقا وصدقا. فالمواساة والمؤاخاة بين المسلمين ليس كلاما صوريا يقال ويلقى على الأسماع، وإنما هو من أعمال الصلاح المأمور بها المسلم في هذه الحياة الدنيا، كم ورد في القرآن الكريم من قول الله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فنحن مأمورون بالإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى وتخصيصه بالعبودية والعمل الصالح بمتابعة أوامره والالتزام بشرعه وعدم مخالفة أحكام هذا الدين الحنيف الذي جاء به سيد المرسلين إلينا من بني جلدتنا نحن العرب الذين بعث الله فينا رسوله الخاتم ليزيدنا علوا في المنزلة ومغنما في هذا النصيب الكبير من رسالات السماء، رسالات الله رب العالمين إلى خلقه أجمعين. ولكن للأسف ما أكثر ما نرى من بعض الناس الذين لا يبالون بانتمائهم لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الجنس العربي الذي عرف حتى قبل الإسلام بشهامته ومروءته وعدم النكوص عن الحق مهما كان كلفهم، حتى عرف عن العرب من كان يقول من أهل الجاهلية: وإن غدا لناظره قريب. يعد ويطمئن إلى وعد من وعده ويرضى بأن ينفذ فيه ما ينفذ إن خالف صاحبه الذي ضمنه ما وعد به. بل نجد من الصور البديعة في ديننا الحنيف ما كان عليه أهل الإسلام من رعايات لذمم المسلمين وحمايتهم والدب عنهم وحماية غيرهم من غير المسلمين. فقصة الذمي الذي كان يتكفف الناس في الإسلام ووجده أحد خلفاء الإسلام يطلب من الناس ما يسد رمقه، فقال له: تعال معي، وقاده إلى بيت مال المسلمين وأمر بأن يفرض له مرتب يعيش منه ولا يحوجه ولا يحتاج معه إلى أن يتكفف الناس. لماذا؟ لأنه عاش في وسط إسلامي كان في صباه يدفع الجزية، فلما عجز عن العمل وعن الكدح عفي منها، ولكن يضرب له نصيب في مال المسلمين ليسد حاجته ولا يحوجه إلى العوز. فالذين يدعون اليوم قوانين الضمان الاجتماعي في بلاد غير المسلمين ألا يعلمون أن الإسلام أول من سبق إلى ذلك؟ بل إن القانون الذي وضع في بريطانيا قبل مئات السنين إنما واضعه وهو قانون الضمان الاجتماعي عالم من علماء الأندلس، فر من الأندلس حينما سقطت وتوجه إلى داخل أوروبا ثم انتقل إلى بريطانيا، وكان له دور في تأسيس أول قانون للضمان الاجتماعي. فيا لله يا لحسرتنا وعلى مصيبتنا وعلى ما يقع في بلادنا في مجتمعاتنا من مخالفات شرعية وانتهاك لشرع ربنا وتصويره للناس على أنه لا يمثل شيئا من الحق، وهو الحق بتمامه، وهو الحق الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، لوجه الحق وحده اتبع تعاليم ربك، فإنما تتبع الحق الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتزم أمر دينك ولا تقع فيما يقع فيه الناس من الفساد، فإن الفساد خطر وبين على الفرد في أسرته وعلى المجتمع بأسره وعلى الدولة وعلى الدول بتمامها، وتجنب أن تكون من المفسدين، واسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الصالحين المصلحين. وصلى الله على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء. ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدم الذي